التاريخ الإسلامي مليان أحداث دموية وغامضة، بس قصة نكبة البرامكة مش مجرد حدث سياسي عابر، دي تراجيديا إغريقية مكتملة الأركان، نبتت في تربة بغداد الذهبية، قصة عجن فيها الحب المفرط بالكراهية القاتلة، وتشبكت فيها الدماء العربية بالفارسية، ومصلحة الدولة بنزوات القلوب. النهاردة هنغوص في نفسية هارون الرشيد، الخليفة اللي قطع قلبه بإيده، وجعفر البرموكي النديم اللي دفع راسه تمن لقربه من الشمس. عشان نفهم حجم الكارثة لازم نعرف هما مين البرامكة أصلا. الناس دي ما كانوش مجرد موظفين شاطرين اتدرجوا في المناصب، لا، كانوا شايلين في جيناتهم قداسة نفسد في لا وعي الرشيد قداسة الخلافة نفسها. القصة بتبدأ بعيد قوي في مدينة بولخ في أفغانستان الحالية، عند معبد عظيم اسمه النبهار. المعبد ده ما كانش مجرد مكان للعبادة، كان مؤسسة دينية واقتصادية ضخمة جدا، مكانتها عند أهل الشرق كانت زي مكانة الكعبة عند العرب. كلمة برموك في الأصل مش اسم شخص، دي تعريب للقب براموكا السنسكريتي، واللي معناه الرئيس أو الكاهن الأعظم. جد البرامكة كان هو السادن الأكبر للمعبد ده. المؤرخين اختلفوا هل هو كان بيت نار للمجوس ولا معبد بوزي، بس الأكيد إنه كان مكان أسطوري متغطي بالحرير والدباج ومتعلق عليه جواهر نفيسة، والملوك كانت بتجيله وتحج وتخضع لسدنته. ولما دخل المسلمين بولخ سوبيت زوجة برموك نفسه وابنه، وبعدين برموك أسلم وحسن إسلامه، البرامكة نقلوا معاهم جينات الأبهة والسلطة الروحية دي لدولة الإسلام. وعشان كده لما بقوا وزراء ما كانوش بيتصرفوا كوزراء عاديين، كانوا بيتصرفوا كأنهم سدنة جداد لإمبراطورية جديدة. وهنا بدأت أخطر ربطة في القصة. في عهد الخليفة السفاح زوجة خالد ابن برموك أرضعت ابنة السفاح، وزوجة السفاح أرضعت ابنة خالد، فبقوا إخوة في الرضاعة. التداخل البيولوجي ده أسس قاعدة خطيرة جدا، إحنا عيلة واحدة، القاعدة اللي هتتكسر بعنف ودم بعدين. صعود البرامكة ما كانش مجرد ترقي، كان استحواذ كامل على انفصال الدولة، استحواذ مبني على الأبوة الروحية. لما هارون رشيد كان شاب، أخوه الهادي كان عايز يخلعه من ولاية العهد، واللي وقف قصاده وحمى هارون كان يحيى بن خالد البرموكي. يحيى اتسجن وتعذب وكان هيتقتل عشان يحافظ على حق هارون في العرش. ولما هارون بقى الخليفة، منسيش الجميل، في ليلة التولي ادى خاتم الملك ليحيى وقال له العبارة الشهيرة: يا أبتي أنت أجلستني هذا المجلس ببركتك ويمن تدبيرك، وقد قلدتك أمر الرعية وأخرجته من عنقي إليك، فاحكم بما ترى. الرشيد ما كانش بينادي يحيى إلا بيا أبي. ومش بس كده، الرضاعة ربطتهم تاني، زوجة يحيى أرضعت هارون رشيد، والخيزران اللي هي أم الرشيد أرضعت الفضل بن يحيى. يحيى كان عنده ولدين هما قطبي الراحة في القصة دي زي ما بنقول كده. الأول الفضل بن يحيى، وده الأخ الرضيع للرشيد. الفضل كان صارم جاد إداري عسكري مذهل، الرشيد ولاه خراسان فبنى مساجد ورباطات، وأهل المشرق حبوه لدرجة أنهم كانوا بيسموا ولادهم على اسمه. الفضل كان بيمثل وجه الدولة الصارم. التاني جعفر بن يحيى، ده توأم روح الرشيد ونديمه، عكس الفضل تماما، مرح بليغ ذوق عالي جدا في اللبس والعطور، بيعشق مجالس الطرب. جعفر استحوذ على قلب الرشيد وعقله، وبقى الرشيد ما بيصبرش على فراقه ساعة واحدة. البرامكة فضلوا الحكام الفعليين لمدة 17 سنة، من 170 هجرية ل 187 هجرية. يحيى يدبر والفضل ينفذ في الولايات، وجعفر يوقع عن الخليفة وماسك خزان الفلوس. الطرف اللي عاش فيه البرامكة كان سبب رئيسي في إثارة نقمة العامة وغيرة الخليفة نفسه. جعفر بن يحيى بنى قصر في الجانب الغربي من بغداد اسمه قصر الجعفري. القصر ده اتصرف عليه 20 مليون درهم، كان آية في الفخامة، حدائق معلقة وبرك من الزئبق بتعكس ضوء القمر، وقاعات متزينة بالذهب والفسيفساء. لما رشيد زار القصر أول مرة انبهر، بس انبهاره كان مليان غيظ لدرجة إنه قال لأصحابه إن منازلنا بالنسبة لمنازل البرامكة كالأخصاص، يعني بيوتنا جنبهم كأنها عشش قش. ورغم إن جعفر وهب القصر لرشيد عشان يرضيه، إلا إن الصورة كانت ستت في دماغ الخليفة، البرامكة هما الملوك الحقيقيين. مجالس جعفر ما كانتش عادية، كانت بتجمع صفوة المجتمع، شعراء زي ابو نواس ومغنيين زي ابراهيم الموصلي وابن اسحاق. الاكل كان بيتقدم في اطباق من ذهب وفضة، وكانوا بيحرقوا كميات مرعبة من العود الهندي والمسك عشان يبقى الجو العام كأنك في الجنة. والكرم بتاعهم كان أداة سياسية بيكسبوا بيها ولا الناس، كانوا بيغرقوا المجتمع بالفلوس. تخيل ان الفضل ادى لطبخه مرة 100,000 درهم عشان بس طبخ له طبق حلو، ولما ابوه يحيى عاتبه قال له: ان هذا صاحبني وانا لا املك شيئا، إن الكرامة إذا ما أيسروا ذكروا. القصص دي كانت بتخلي الناس تدين بالولاء للبرامكة أكتر من الخليفة نفسه. ووصلت الجرأة بجعفر إنه يسك دنانير الذهب خاصة بيه مكتوب عليها اسمه وأبيات شعر زي وأصفر من ضرب دار الملوك يلوح على وجهه جعفره. الدنانير دي كانت بتترمى على الناس في المناسبات، وده الرشيد اعتبره تحدي مباشر لسيادته لأن العملة هي أشارة الملك. عشان نفهم ليه هارون الرشيد قرر فجأة كده يذبح أعز الناس لقلبه، لازم نعرف إن القرار ما جاش في لحظة غضب. الرشيد كان جواه مثلث رعب بيكبر كل يوم، الغيرة العاطفية، الخوف السياسي، والصراع الأيديولوجي. نبدأ بالسياسة. رشيد بدأ يحس بالتدريج إنه مجرد خليفة صوري، الفلوس ما بتخرجش غير بتوقيع البرامكة، هما اللي بيعينوا الولاة وناس بتهتف بحياتهم. فمرة رشيد طلب مبلغ عشان يجيب هدية، أهم الخازن التابع ليحيى البرموكي رفض بحجة إن الميزانية ضيقة، في الوقت اللي رشيد كان شايف فيه البذخ الأسطوري للبرامكة بعينه. وفي يوم رشيد سمع جارية بتغني بيت شعر العمر بن أبي ربيعة بيقول إيه: واستبدت مرة واحدة، إنما العاجز من لا يستبد. البيت ده رن في ودنه زي جرس الإنذار. ردد رشيد مع نفسه: صدق، إنما العاجز من لا يستبد. في اللحظة دي رشيد قرر إنه لازم يسترد سلطته المسلوبة. زود على كده بقلوشة زي الفضل بن ربيع اللي نفخوا في نار الفتنة العرقية بين العرب والفرس. صوروا البرامكة لرشيد على إنهم عايزين يرجعوا دولة المجوس وإنهم زنادقة بيبطنوا الكفر. اتهموهم إنهم دخلوا طقوس الفرس في البلاط وإنهم بيتهاونوا في الدين، رغم إن البرامكة كانوا بيبنوا مساجد، لكن تهمة الزندقة في الوقت ده كانت سلاح جاهز لتصفية أي خصم. كل ده كوم، والعودة العاطفية كوم تاني خالص، القشة اللي قطم الظهر البعير، قصة العباسة. رغم القصة دي على اختلاف لكن هنحكيها. العباسة دي كانت أخت رشيد، أميرة جميلة وأديبة وشاعرة. رشيد كان بيحب وعدتها جدا، وفي نفس الوقت ما يقدرش يصبر عن مجلس جعفر، فقرر يجمعهم هما الاتنين في مجلس واحد، وعشان ده يحصل شرعا جوزهم جواز صوري، بس حط شرط قاسي جدا: وزوجك إياها على ألا تمسها، ولا يكون منك إليها ما يكون من الرجل لزوجته، إنما لتجلس معنا وتنظر إليها. لكن تحت تأثير الخمر والجمال خالف جعفر العهد، وفي بعض الروايات العباسة هي اللي بدلت وعرضت نفسها عليه في لحظة سكر. الكارثة إن العباسة حملت وولدت طفلين توأم، الحسن والحسين، لكن في السر، وخوفا من الفضيحة هربت الأطفال دول مع خدمات ثقة لمكة. السر ما دفنش، جارية من الجواري أو خصم سياسي نقلوا الخبر لزبيدة زوجة الرشيد. زبيدة أصلا كانت بتكره البرامكة عشان كانوا بينحازوا للمأمون ضد ابنها الأمين، فما صدقت وراحت بلغت الرشيد. الرشيد ما صدقش أو رفض يصدق. نزل حج بنفسه سنة 186 هجرية خصيصا عشان يتأكد، وهناك جواسيس وصلوا للأطفال والرؤية وضحت، خيانة الدم حصلت. فتخيل معايا الصدمة النفسية. رشيد كان بيحب جعفر لدرجة انهم كانوا بيجوا عليهم اوقات يلبسوا عباية واحدة واسعة ويدخلوا فيها هما الاتنين سوا كأنهم شخص واحد براسين. رشيد كان شايف جعفر امتداد لنفسه، ولما اكتشف ان جعفر ليه حياة سرية وبيخونه في شرفه، الحب التملكي ده اتحول لكراهية تدميرية. يعني الانتقام كان انتقام عاشق مخدوع بالمعنى النفسي. الرشيد رجع من الحج ونزل في منطقة قريبة من الانبار. في اليوم ده الرشيد مثل دور عمره، اتعامل مع جعفر بمواد مفرطة، اهدى عطور وهدوم وودعه بحرارة وقال له: سر الى منزلك واشرب وله وساشرب انا وقاله. جعفر اطمن تماما وافتكر ان الغمامة عدت وانه معرفش. جعفر رحمته، جاب صحابه وندماءه ومنهم مغني اعمى اسمه ابو زكار، بس الجو كان مقبض وتقيل كأن جعفر حاسس بدنو واجله زي ما بيقولوا. فجأة المغني الاعمى غنى ابيات نزلت زي الصاعقة: فلا تبعد، فكل امرئ رهين سوف يطرق أو يغادي، وكل ذخيرة لابد يوما ستأتيها المقادر بالنفادي. جعفر اتشام جدا، رمى الكاس وصرخ: ما هذا الشعر في هذا الوقت؟ المغني حاول يلطف الجو بس خلاص القضاء كان نزل. في نفس اللحظات دي في قصر الخليفة رشيد كان قاعد لوحده بيغلي، استدعى مسرور السياف آلة القتل الصمتة. رشيد ببرود مرعب قال له: يا مسرور ائتني برأس جعفر الساعة. مسرور اتصدم قال له: يا أمير المؤمنين، جعفر؟ رشيد بصرامة قال له: نعم جعفر، وإن راجعتني ضربت عنقك. مسرور راح لخيمة جعفر واقتحمها من غير استئذان، فجعفر قام مفزوع وقال له: يا مسرور ما وراءك؟ مسرور قال له الجملة اللي جمدت الدم في عروقه: جئت لما تكره، أمير المؤمنين يطلب رأسك. جعفر نزع على ركبته بس رجلين مسرور السياف وهو بيترجاه: يا مسرور، لعل أمير المؤمنين اليوم سكران، عد إليه في الصباح لعله يندم إذا أفاق وتكون أنت السبب. مسرور رد عليه بجمود وقال له: لا حيلة، الأمر صارم. فجعفر قال له:
دعني أدخل عليه أكلمه أو خذني إليه حيا ليسمع كلامي ثم يفعل ما يشاء.
منصور رفض وقال له الدخول لا سبيل له. فجعفر استسلم وطلب طلبه الأخير إنه يصلي ركعتين. صلى جعفر وهو بيرتجف، ومنصور خده برا الخيمة وضرب عنقه، مسك الراس حطها في الدرع وراح بيها للرشيد. مسرور حط الراس الدميه قدام الخليفه. الرشيد فضل باصص لراس حبيبه وتوأم روحه طويلا في صمت، وبعدين نفع عينه وقال بلسان بارد: ائتني بفلان وفلان. وامر بالقبض على يحيى والفضل وباقي العيله ومصادره كل اموالهم. وللامعان في تدمير الاسطوره امر بشق جعفر نصين وصلب كل نص على جانب من جسر بغداد وعلق الراس فوق الجسر عشان تبقى عبره لاي حد يفكر يعلى على الخليفه. في ليلة واحدة سادت الدنيا بقوا أسرى في زنازين ضيقة، فلوسهم اتصدرت لدرجة أنهم ملقوش حاجة تغطيهم. الشيخ العجوز يحيى بن خالد اللي عدى 70 وابنه الفضل اترموا في السجن. في يوم الفضل بيبص للحديد اللي في إيده وبيقول لأبوه بحرقة: يا أبتي، بعد الأمر والنهي والأموال العظيمة صرنا إلى القيود ولبس الصوف والحبس. أبوه رد عليه بصوت الحكيم اللي فهم اللعبة: يا بني، دعوة مظلوم صارت بليل غفلنا عنها ولم يغفل الله عنها. وأنشد يحيى بصوت مكسور: رب قوم قد غدوا في نعمة زمنا والدهر ريان غدق، سكت الدهر زمانا عنهم ثم أبكاهم دما حين نطق. يحيى مات في السجن من القاهرة سنة 190 هجرية. الفضل صلى عليه، ولما رشيد عرف بموته وقال: مات يحيى، إذا قتل الطموح. أما الفضل فتعرض لتعذيب وضرب بالسياط عشان يعترف بمكان الفلوس المخبأة، وفضل صابر لحد ما جاله شلل نصفي ومات قبل رشيد بحاجة بسيطة سنة 192 هجرية. عشان تتخيل حجم النكبة كان عامل ازاي، تقدر تشوف حال أم جعفر البرمكي. في يوم عيد أضحى بعد النكبة بسنين، واحدة دخلت عليها تسألها عن حالها. أم جعفر ردت وقالت: لقد مر علي عيد وعلى رأسي 400 جارية، وأنا أزعم أن ابني عاق لي، وها أنا اليوم في هذا العيد أحتاج إلى جلد شاة لأفترشه ولا أجده. رشيد من جبروته منع الناس ترث البرامكة وتوعد ان اللي هيعمل كده هيتقتل، بس في راجل كان بيقف كل يوم قدام خرابه قصرهم يبكي وينشد شعر لحد ما اتقبض عليه وراح رشيد. فرشيد قال له: اما علمت بوعيدي؟ راجل قال له: يا امير المؤمنين، استمع لقصتي. وحكى له ازاي يحيى البرمكي انقذه من الفقر واداله عشرات الالاف من غير ما يعرفه وزوجه وغناه. وبص الخليفه وقال له: فهل يلام مثلي على رثاء من احياه؟ رشيد قال براء عفى عنه وادى برضه فلوس. رشيد ما فرحش بالملك كتير بعدهم. خراسان اضطربت والإدارة المركزية اللي كان ماسكها يحيى اتفككت. مات رشيد بعدهم بست سنين بس في 193 هجرية وهو في قمة الاكتئاب والمرض. في أيامه الأخيرة كان لما سيرة البرامكة تيجي كان بيتنهد ويقول: غدرنا بهم والدهر ذو تلون. ولما حد اتجرأ وسأله: طب إيه السبب الحقيقي ورا النكبة واللي حصل؟ قال الجملة اللي تلخص لك كل الغموض ده: لو علمت أن قميصي يعلم السبب لمزقته. سقوط البرامكة ما كانش مجرد نهاية عيلة، كان نهاية عصر التزاوج ما بين العرب والفرس وبداية صعود العنصر التركي اللي هيكتف الخلفاء بعد كده. وكأن نبوءة البرامكة اتحققت: من لم يسعهم حلمنا وسعهم سيف غيرنا. دي كانت نكبة البرامكة، القصة اللي بتعلمنا ان الاقتراب من السلطة عامل بالظبط زي الطيران ناحية الشمس، الدفى في الاول جميل بس في النهاية دايما احتراق. كان معكم ادهم امين، ودي حدوتة قبل النوم. تصبحوا على خير.